إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. أيها الأحبة، أهم العلوم وأنفعها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ حياته وتعامله في جهاده ومع صحابته وتقريره للكتاب والسنة. وموضوعنا اليوم يعطي دروسا هامة في الجهاد لنا ولمن يشوهه ويتهمه. ففي شهر ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة يريد العمرة، ومعه من أصحابه 1400، فأحرم من ذي الحليفة لإيضاح قصدهم لقريش أنهم إنما خرجوا عبادا مخبتين وليس غزاة منتقمين. ولما علمت قريش بذلك جمعوا له جموعا لصده عن البيت ومقاتلته، فسار صلى الله عليه وسلم محرما حتى إذا كان في الثنية بركت ناقته واسمها القصواء، أي حرنت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عن قريش حتى نزل ببئر يسمى الحديبية. ثم بعث إلى مكة عثمان بن عفان رضي الله عنه يخبرهم بما يريد ويدعوهم إلى الإسلام، فبلغهم عثمان ذلك، ثم عرضت عليه قريش أن يطوف بالبيت لوحده، فرفض حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبست قريش عثمان عندها، ثم أشيع أنه قتل، فدعا صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة على القتال وأن لا يفروا من الموت، وجلس تحت شجرة سمرة في الحديبية فجعلوا يبايعونه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. رواه البخاري. وحاول بعض عقلاء قريش إقناع أهل مكة بالسماح لهم وعدم ردهم، لكن حمية الجاهلية جعلتهم يتعنتون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو بن عبد الشمس، وكان خطيب قريش المفوه، ليصالح المسلمين، فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا تكتبها، وإنما اكتب باسمك اللهم، لأنهم ينكرون اسم الرحمن. فأطاعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم أملى عليا فقال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. وتساهله صلى الله عليه وسلم هنا في المفاوضة لما في ذلك من تعظيم حرمات الله بحقن الدماء الحاصل بالصلح، لأنه قال: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم جرى الصلح العظيم الذي سماه الله فتحا، على أن لا يدخل صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة هذا العام، ويؤجلوها للعام المقبل، فيخلوا بينه وبين مكة 3 أيام ليس معه سلاح، وعلى أن من جاء من قريش إلى المسلمين ردوه إلى قريش وإن كان مسلما، ومن جاء إلى قريش من المسلمين لم يردوه، يعني العكس، من جاء مسلما إلى المدينة فإنه يرد إلى قريش، ومن جاء إلى قريش من المسلمين مرتدا لم ترده قريش. وعلى وضع الحرب بين المسلمين وبين قريش 10 سنين، وعلى أن من أحب من قبائل العرب أن يدخل في عهده صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، 5 شروط، 5 شروط في المفاوضة. رآها بعض المسلمين تنازلا وضعفا، وهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراجع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغربين هذه التنازلات، فقال نعم، قال لهم نعم، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، رواه مسلم. فقال عمر يا رسول الله ألسنا على حق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى، أفأخبرتك أن نأتيه هذا العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، قال فإنك آتيه ومطوف به. وراجع عمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أبا بكر الصديق الثابت، فرد عليه يا عمر استمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. يقول عمر فما زلت نادما على اعتراضي هذا، فعملت لذلك أعمالا، وما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا، رواه البخاري. وقد ركب الصحابة هم عظيم بعد أن أمروا بالرجوع عن العمرة، رغم أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه سيدخل مكة وسيطوف بالبيت العتيق. وبينما هم على هذه الحال إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ابن المفاوض يريد الالتحاق بالمسلمين، وهو مربوط بقيود الحديد، فرأى سهيل ابنه فقام إليه يضرب وجهه آخذ بتلابيبه، ثم قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال صدقت. قال له رسول الله صدقت. فجعل سهيل يجر ابنه بتلابيبه ويجره ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد هم الناس إلى ما بهم، وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. الله أكبر إخوتي، ما أعظمه من وفاء! هنا الوفاء، هذا هو الجهاد. هنا يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليم في الجهاد والمعاملة حتى مع أولئك الكفار. التزم به صلى الله عليه وسلم لأنه يطلب نتائج أفضل لدينه ولدعوته ولإصلاحه، ولم تجره عاطفته. وفي ذلك درس عظيم لكل أولئك الذين يريدون بتصرفات هوجاء ويتساهلون بالفتن والذهاب إلى مواطنها ويستعجلون النتائج، يستهينون بالدماء، لا يعتبرون لرأي العلماء، لا يهتمون بولاة الأمر، يفسدون البلاد، يقومون بتصرفات تشوه الجهاد وتغرر بالصغار والجهلاء. وليست أحداث الشام عنا ببعيد، وما قبلها كذلك، مع غلو بالدين من داعش وأمثالها. ثم يزعم بعضهم أن ذلك مقاومة للطغاة والكفار، بينما هو إفساد وتخريب. فأين نحن من فهمه عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من فهمه عليه الصلاة والسلام لواقعه؟ حين رأى بثاقب نظره النتائج الفاضلة والمستقبلة وأن الأفضل في مقاومة الأعداء قد يكون في الجهاد العسكري تارة كما فعله في بدر وأحد والخندق، وقد يكون بالدعوة أو بالمسالمة من غير ذلة. فليس القتال، ليس القتال وحمل السلاح مقصودا لأجله، وإنما لا بد أن يكون بهدف واضح وباستشارة لأهل العلم والحكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد كل ذلك: أيها الناس انحروا الهدي واحلقوا، احلقوا رؤوسكم. فما قام أحد من الناس، ما استجابوا له صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه الصلاة والسلام مهموما حزينا على أم سلمة رضي الله عنها، دخل مهموما حزينا من أنهم لم يستجيبوا له. فقالت أم سلمة صاحبة الرأي السديد دائما، قالت له: يا رسول الله، اذهب فانحر هديك واحلق رأسك، فإن الناس سينحرون ويحلقون. ففعل ذلك، فلما رأوه الصحابة بادروا مثله خوفا من إثم مخالفته عليه الصلاة والسلام، حتى كادوا أن يقتتلوا من الزحام للنحر والحلق، لأنهم خشوا من عدم استجابتهم تلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي الوقت، ثم يمضي الوقت على ذلك الصلح ليثبت للجميع أن نية الخير من المسلمين والشر من المشركين تؤتي ثمارها مع الصبر. فلم تمر أيام طوال على إبرامه حتى كان تشدد المشركين فيه وبالا عليهم، فأخذوا يتشكون من النصوص التي فرضوها، ونظر المسلمون كذلك مبهورين إلى عواقب التسامح البعيد الذي أبدوه في صلح الحديبية، فوجدوا من بركاته ما ألهج ألسنتهم بالحمد. فانفرط عقد الكفار في الجزيرة منذ الصلح، منذ الصلح انفرط عقد الكفار، لأن قريشا كانت هي رأس الكفر والتمرد، وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين قلت فتن المنافقين المتآمرين معها، وتبعثرت القبائل الوثنية في أنحاء الجزيرة، واتسع نشاط المسلمين الثقافي والسياسي والعسكري واستقبالهم للوفود، ونجح دعاتهم في تأليف قبائل غفيرة وإدخالها في الإسلام، حتى قال الصحابة: كنا نعد الفتح حقا صلح الحديبية، لأن أكثر العرب أسلمت بعده، ولذلك وصل عدد المسلمين في فتح مكة إلى 10,000. أما المعذبون في مكة فقد فر منهم أبو بصير عبيد بن أسيد وهاجر إلى المدينة، أرادت مكة أن تسترجعه ووافقهم رسول الله سلمه إليهم، لكنه فر منهم في الطريق، ثم عاد إلى المدينة وقال: يا رسول الله، وفيت ذمتك وأدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم وامتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل أمة مسعر حرب لو كان معه رجال. أدرك أبو بصير ببصيرته أنه لا يستطيع الجلوس في المدينة، فذهب إلى ناحية العيس وشرع يهدد قوافل قريش المارة بطريق الساحل. سمع المسلمون بمكة عن مقامه وعن كلمة الرسول فيه: مسعر حرب لو كان معه رجال. تلاحقوا بأبي بصير يشدون أزره، حتى اجتمع إليه المضطهدون في مكة، منهم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي سمعنا قصته آنفا، وألفوا جيشا ضيق الخناق على قوافل قريش. فإذا بقريش ترسل إليه صلى الله عليه وسلم تناشده الرحمة، تناشده الرحمة وأن يؤوي إليه هؤلاء، فلا حاجة لها بهم. وبذلك نزلت قريش عن الشرط الذي أملته تعنتا وقبله المسلمون كارهين. أما أبو بصير، ولاحظ هنا أبو بصير أقام مشروعا للجهاد ناحية العيس، ومشروعه للمقاومة الذي اتخذه خدمة للمدينة وللإسلام عامة. فما أن جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم إليه بإنهاء جهادهم والانضمام إلى المدينة حتى بادروا بطاعته، فلم يكن هدفهم المقاتلة ورفع السلاح والأسماء والرايات ويكون في كل مكان والي ويكون في كل مكان خليفة، ليس هذا هدفهم. وقد أبى المسلمون عقب صلح الحديبية أيضا أن يردوا النسوة المهاجرات بدينهن إلى أوليائهن، لأنهم خشوا على النساء اللاتي أسلمن أن يضعفن أمام التعذيب والإهانة، وهن لا يستطعن قتالا في الأرض وردا للكيد. ونزل القرآن مؤيدا لدفع عوض لأزواجهم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه الحديبية وهذا هو صلحها، سماه الله فتحا مبينا في سورة الفتح التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، رواه البخاري. إذن سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية وأخبرهم بالعوض، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم طمأنهم تعالى بقوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واكفنا شر الطغاة والغلاة والمرجفين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، إن من أوضح دروس الحديبية أهمية اليقين بموعود الله بالنصر والتمكين. هذا هو ما آمن به صلى الله عليه وسلم وصحابته عند موافقتهم على الصلح، وهو درس لنا، درس لنا مع هذه الضغوطات التي تعيشها الأمة، ألا نفقد هذا الوعد بالنصر والتمكين لأمة الإسلام رغم المصاب الجلل. نحتاج هذا اليقين الآن مع ما نراه من تسلط للطغاة وإراقة للدماء وتحالفات غربية ورافضية علينا. رأينا في الحديبية أيضا كيف تنازل صلى الله عليه وسلم عن مسماه رسول الله بورقة الصلح، بل إنه مسحها بيده حينما مسحها بثوبه حينما أشار إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رغبة في الصلح، وهو مرسل من ربه، وهو مرسل من ربه يمسح اسمه. فكيف بمن يتخذون اليوم رايات للجهاد والخلافة أو للأحزاب أو للجماعات، وهم على تلك الأسماء يوالون ويعادون ويتقاتلون بينهم، وكأن الجهد كله والجهاد والعمل لأجل ذلك التعصب للرأي وللاسم، حتى قاتلوا المسلمين وأحدثوا الفتن وأريقت الدماء لأجل تلك المسميات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من دروس الحديبية وجوب فهم الواقع والقدرات، وأنه يجب على الأمة أن تكف عن القتال، أن تكف عن القتال ما دام الحوار والبرامج المدروسة والصلح العادل يبلغها أهدافها. فالقتال لمجرد القتال فقط ولمجرد شهوته وشهوة حمل السلاح يصبح لعبة عبث وتدمير، وطلبا لشهرة الإعلام وشهوة الظهور، ما لم تدعمه نصوص شرعية ورؤية سياسية ومعرفة دقيقة بالمصالح والمفاسد ورأي العلماء وطاعة لولاة الأمر. وهذا ما تشكو منه أمتنا اليوم، حين يحاول فئام من متعجليها وتحت ضغط مصائبها وبسبب فهم مختزل للدين وتجنيب لرأي العلماء يحاولون نقض الإسلام وتشويهه ويفسدون العمل الخيري والدعوي، وكأن هدفهم القتل والتدمير لإزهاق أرواحهم بلا هدف. تراهم يستهينون بالدماء وبنعمة الأمن وبنعمة الحياة، وكأن الأرض ضاقت عليهم بما رحبت حتى وصلوا إلى المساجد. نستثني هنا طبعا بعض الصادقين من مجاهدين يلتزمون برأي العلماء، يلتزمون العقل والحكمة وجمع الكلمة وسعة الأفق في جهادهم لتحقيق النصر واجتماع كلمتهم على الحق، نسأل الله أن يثبتهم وينصرهم. ولقد رأينا، لقد رأينا كيف تحقق الفتح في غزوة في صلح الحديبية كما سماه الله بلا قتال. تحقق الفتح هنا أيها الأحبة بلا قتال، بل إن بعض الصحابة رأوه تنازلات ومع ذلك سماه الله فتحا، وذلك يعلمنا الكثير. رأينا في الحديبية كيف تناقش الصحابة وتشاوروا معه صلى الله عليه وسلم، ثم أبان لهم ما يراه، ثم استجابوا لما قرره طاعة والتزاما. وهل تضبط الأمم؟ هل تضبط الأمم إلا بالتشاور والشورى الحقيقية والطاعة ومنع الظلم واحترام الرأي الآخر بلا تعد للحدود الشرعية والعقلية؟ من دروس الحديبية ومن أعظمها ضبط النفس ساعة الاستفزاز. ضبط النفس ساعة الاستفزاز. وأي استفزاز أعظم، أي استفزاز أعظم أيها الأحبة، من أن تخرج معتمرا محرما معك الهدي ثم يرجعون بلا عمرة وبشروط يرونها مجحفة، لكنهم توكلوا على ربهم واستجابوا لنبيهم الذي قال: ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. أخرجه البخاري. أهمية ضبط النفس هنا والصبر على المواجهة يتأكد مع أحداث مؤلمة وتسلط وظلم، فالقرارات المستعجلة والاستهانة بالدماء والفتوى الضعيفة ضررها أكبر من المصالح المتوقعة. ولذلك انظر كيف خاطب الله سبحانه وتعالى الرسول وصحابته: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فمراعاة أولئك الضعفاء في مكة، مراعاة أولئك الضعفاء في مكة كانت مطلوبة. لم يوصفوا بأنهم تترسوا بالعدو فتستباح دماؤهم كما يفعله ضال الفكر اليوم. ونحن نرى ضعفة المسلمين اليوم يعبث بهم، نراهم اليوم يعبث بهم ولا يتحرك بعض هؤلاء الناس، لا يتحركون. نرى هؤلاء الضعفة من المسلمين يعبث بهم في تهريبهم عبر قوارب الموت، عبر الغرق، هروبا من واقع مرير بين طاغية يبحث عن السلطة لنفسه ولحزبه العلوي، وطاغية لا يرحم، وبين متطرفين غلاة شوهوا الدين والثورات والجهاد. والله إن صورة هؤلاء الناس الضعفة في قوارب الموت تلك وفي منافي اللجوء، وهم يستجدون اللجوء في أوروبا، إن صورتهم وصورة أطفالهم غرقا، ونحن بين الشجب والاستنكار وليس من قرار. صورة تحرك في النفس آلاف العبارات، تحرك في النفس آلاف العبارات وتنزل العبرات. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى ممن يتاجرون بهم ولا يأبهون لهم. ولذلك صدق من يخاطب البحر فيقول: رفقا بهم أيها البحر العميق فقد فروا من الشام لما أبصروا اللهب، رأوك أرحم من أبناء جلدتهم واستأمنوك فلا تقطع بهم سببا، رأوك أرحم منا بعد أن وجدوا منا التخاذل والتسويف والكذب، يا بحر رفقا بهم حتى يكون لهم نصر من الله يمحو الهم والتعب. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا إله غيرك، لا نملك يا ربنا إلا الدعاء، لا نملك إلا الدعاء. بعد أن ضاقت بإخواننا السبل، ترملت النساء، غرق الأطفال، وأنت يا الله أرحم الراحمين. اللهم إلى من تكل إخواننا، نسألك يا الله أن تفرج همهم. اللهم فرج همهم، أمن خائفهم، أطعم جائعهم، ردهم لديارهم سالمين آمنين، احفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم عليك بهؤلاء الطغاة، اللهم عليك بهؤلاء الطغاة الذين يؤذونهم ويخذلونهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وكن يا ربنا لإخواننا المسلمين في كل مكان، أنت وحدك المستعان وعليك التكلان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.